بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وصحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهنة، ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور، فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائقا. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر، وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا. قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته. قال: وجلس في حجاج عينه نفر. قال: وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك. قال: وكان معنا جراب من تمر، فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة، ثم أعطانا تمرة تمرة، فلما فني وجدنا فقده. قال: وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا يقول في جيش الخبط: إن رجلا نحر 3 جزائر ثم ثلاثا ثم نهاه أبو عبيدة. قال: وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزوادنا على رقابنا. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله أخبره قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 300، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، ففني زادهم، فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود، فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. قال: وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا الوليد يعني ابن كثير قال: سمعت وهب بن كيسان يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيهم إلى سيف البحر، وساقوا جميعا بقية الحديث كنحو حديث عمرو بن دينار وأبي الزبير، غير أن في حديث وهب بن كيسان فأكل منها الجيش 18 ليلة. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عثمان بن عمر حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر القزاز كلاهما عن داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة واستعمل عليهم رجلا وساق الحديث بنحو حديثهم.
فدلت هذه الأحاديث على أن ميتة البحر تؤكل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن ماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذه قاعدة عامة عظيمة في هذا الباب، حكم ميتة البحر. فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أي ماؤه طاهر توضأ به واشرب، وميتته طاهرة فكل منها. والله عز وجل قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. طعامه أي ما قذفه البحر، وصيده أي ما صدتموه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما صيد البحر أي ما صدتموه منه، وطعامه ما ألقاه البحر، فكل منهما حلال. صدت أو ألقاه البحر لك وهو ميتة فهذا حلال، فميتة السمك حلال، وكل ما في البحر يدخل ضمن هذه الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة. إذن عندنا في البحر صيد وطعام، فما الفرق بين الصيد والطعام؟ كله من البحر. الصيد أي ما صدتموه أنتم، والطعام أي ما قذفه البحر، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحل هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يدل هذا كله على أن صيد البحر يكون حلال ولو كان طافيا، حتى ولو طفى على الصحيح. قد جاء حديث في النهي عن أكل ما طفى، لكن الحديث لا يصح، فحتى ولو طفى فإنه يكون حلالا للعموم. وفي هذا بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من صبر على الجوع والحاجة في أول الإسلام، كان هذا الأمر موجودا. فخرج هؤلاء مع أبي عبيدة رضي الله عنه وهو أميرهم لا يجدون شيئا، حتى إن أبي عبيدة رضي الله عنه كان يعطيهم الحفنة في الأول ثم بعد ذلك يعطيهم التمرة من شدة الجوع والحاجة، فكان يعطيهم التمرة. فقيل وما تصنع لكم التمرة؟ فقالوا كان أحدنا يمصها، وجدنا أثرها لما فقدناها، يعني التمرة كان إذا جاع أخرجها فمصها فشعر بطعم في فمه فيصبر ثم يضعها ثم يخرجها بعد ذلك يمصها وهكذا، ومع ذلك هم يصبرون. كما قال سعد رضي الله عنه أيضا كنت أول من رمى بسهم في العرب، ولقد رأيتنا ونحن نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا طعام إلا ورق الشجر، يخبطون ورق شجر وينزل ويأكلون ورق الشجر، حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع الشاة، ليس لهم إلا ورق الشجر. وصبروا مع النبي على هذا صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليهم بعد ذلك. فكان من آيات الله لهم مع شدة الجوع هذه، كان من آيات الله عز وجل لهم أنهم لما أتوا البحر وجدوا مثل كثيب الرمل الكبير، فإذا به دابة يقال لها العنبر، إذا بها العنبر هذا يخرج من البحر، العنبر هذا أخرج لهم الله عز وجل عنبرا فوجدوه موجودا، وهو الشيء من الحديث لأنه ميتة، ميتة البحر، فالعنبر يكون في البحر. فقال ميتة، ثم قال فكلوا منه ما اضطررتم، فلما كانوا مضطرين أكلوا منه، فأكلوا منه وكانت عظيمة جدا جدا جدا، حتى إن حدقة العين كان يدخل فيها النفر من الصحابة، نفر من الصحابة حدقة العين فقط. فأكلوا منها كم شهرا، أعطاهم الله عز وجل إياه ورزقهم الله عز وجل إياه، يقول حتى يعني عادت لنا قوتنا، بل وحملوا معهم إلى المدينة منها، وبقوا شهرا الحمد لله، وأغناهم الله سبحانه وتعالى على مدار شهر كامل، لحم لحم على مدار شهر كامل يأكلون منهم. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ورزق الله عز وجل لهم. فالشاهد فيه أن الله عز وجل أباح لهم ذلك. يقول فأقمنا عليه شهرا ونحن 300، تخيل 300 رجل، يعني يأكلون في اليوم كم كيلو من اللحم؟ 300. حتى سمنا، يعني خرج لنا لحم بعد تمرة، تمص تمرة يمص الواحد، صار عندهم هذا اللحم، فأكلنا حتى سمنا. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال، الدهن، يعني يأخذ الدهن بالإيه، بالحلة أو بكذا بإناء يأخذ الدهن، فالدهن واللحم رزقهم الله عز وجل بهذا. وهم مع النبي صابرون صلى الله عليه وسلم، صابرون مع النبي حتى فتح الله عز وجل عليهم. ولهذا لما جاءهم أبو عبيدة أيضا بمال من البحرين، واجتمع وسمع الصحابة بذلك، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه، فنظر النبي فإذا الصحابة قد اجتمعوا من كل مكان، فقال لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة ابن الجراح، قالوا نعم يا رسول الله، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الشاهد من كل هذه الأحاديث أن طعام البحر هذا حلال إذا رفضه البحر، وأن ميتته مستثناه من قول الله سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة، فيستثنى منها ميتة السمك وميتة الجراد. نعم كله يدخل في هذا، كله يدخل في هذا. نعم، طالما أنه يعيش في البحر ولا يخرج منها فلا يفرق بين مفترس وغير مفترس للعموم.
ظاهر الحديث أنه حوت العنبر، ظاهر الحديث الذي قرأناه العنبر هذا حوت
مرد عليه، يعني الايه ولو اي شيء في البحر، يسموه خنزير، يسموه حمارا، يسموه كلبا، كل هذا هم يسموه في هذه المسميات، كلب وحمار وكذا، ايا كان المسمى، فطالما انه يعيش في البحر فيدخل تحت العموم، لو كان يستثنى شيء لاستثناه الشارع. نعم في الأول كان هم يعني كان أشكل لما قال ميتة ثم قال لا ثم قال بل نحن رسل الله وفي سبيله وقد طرتم فكلوا، هم ظنوا أنهم يأكلون على وجه الاضطرار، لكن النص ليس فيه الاضطرار، نص عام. نعم
أيضا شيخنا
يجيب أنه
هو فما حكمها؟ الجواب أنها حلال، وضابط الحيوانات البحرية هي الحيوانات التي لا تعيش إلا في الماء، أما البرنائيات وهي التي تعيش في البر والبحر فغلب العلماء رحمه الله فيها جانب التحريم، وقالوا لابد من زكاتها، فلو وجدنا استفسار قاسية على الماء فليس حكمها حكم ميتة البحر. المسألة الثانية، هناك بعض الحيوانات تشبه الخنزير تماما، فما حكمها؟ الجواب إذا كان خنزيرا فهو حرام، وإذا كان يشبهه ولكنه ليس من الخنازير فهو حلال.
يعني كان خنزيرا المعروف الخنزير هذا حرام. نعم، والخنزير معروف ما يعيش في البحر.
ثم قال
أما إذا كان يشبهه يعني ولكنه من حيوانات البحر فهذا من حيوانات البحر حلال. نعم،
إلا أن يكون هناك سبب يقتضي تحريمه، مثل أن يكون سبعا له ناب فهو حرام.
أعيد الأخيرة ديت، يقول إيه؟
قال إلا أن يكون هناك،
لا قبلها،
ولكنه ليس إذا كان خنزيرا فهو حرام، وإذا كان يشبهه لكنه ليس من الخنازير فهو حلال، لا فهل الأصل حله إلا أن يكون هناك سبب يقتضي تحريمه، مثل أن يكون سبعا له ناب فهو حرام؟
هذا في البر، هذا في البر، كان في البر، لكن في البحر، البحر العموم، النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة جامعة منعة، قال هو الطهور ماء الحل ميتته، كل ما يعود عليه الضمير من كونه ميتة بحر، كل ما يعود عليه الضمير فهو حلال، فهو حلال، نعم، طالما أنه يعيش في البحر ولا يخرج منه، نعم. أما البر ماء ما يكون بين هذا وذاك، فيقول الشيخ هنا يغلب جانب التحريم، نعم. والبر معروف، مر معنا، إذا كان ذا مخلب من الطير أو ذا ناب من السباع أو كان مستقذرا أو كان منهيا عن قتله أو مأمورا بقتله، فكل مأمور بقتله وكل منهي عن قتله فحرام، نعم. مثل الضفدع فإنها على الصحيح وهو قول الجمهور أنها لا تؤكل لأنه منهي عن قتلها، نعم، أو مأمور بقتله، مثل الأصناف التي مرت معنا، خمس فواسق تقتل في الحل والحرم، هذه أيضا تكون محرمة، كل ما أمر بقتله أو ما نهي عن قتله أو كان ذا ناب من السباع أو ذا مخلب من الطير أو كان من ذوات السموم أو كان مستقذرا، كل هذا حرام، نعم.
باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان حاء قالوا حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حاء قالوا حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قالوا حدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. قالوا حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال عبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال ابن عمر حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبي ومعن ابن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فقلت حرمها تحريم ماذا؟ قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس. قال وحدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال فقال ناس إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس وقال آخرون نهى عنها البتة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى يقولان أصبنا حمرا فطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفؤوا القدور فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفؤوا القدور. قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال قال البراء أصبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور. قال حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو كريب حدثنا ابن بشر عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال سمعت البراء يقول نهينا عن لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله. قال وحدثنيه أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكثروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهرقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. قال أو ذاك. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان بن عيسى حاء قال وحدثنا أبو بكر بن النضر قال حدثنا أبو عاصم النبيل كلهم عن يزيد بن أبي عبيد بهذا الإسناد. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. قال حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال لما كان يوم خيبر جاء فقال يا رسول الله أكلت الحمر ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفنيت الحمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس قال فأكفئت القدور بما فيها.
نعم فدل هذا على تحريم الحمر الإنسية وهي الحمر الأهلية. الحمر التي نركبها هذه حرام وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. قبل خيبر معناها أنها لم تكن محرمة وكانوا يأكلونها قبل خيبر يعني قبل العام السابع ثم بعد ذلك حرمت هذه الحمر الأهلية. وأما الحمر الوحشية فهذه تصاد هو من الصيد الحلال الحمر الوحشية. أما الحمر الأهلية الإنسية التي هي عندنا الآن فهذه حرام حرمت يوم خيبر. وقد خفي أو تأول ابن عباس رضي الله عنهما هذا التحريم لعلة طارئة فكان يظن أن التحريم إنما هو راجع إلى أن الصحابة كانوا يحتاجون إليها حمولة يحملون عليها متاعهم من أجل ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعود التحريم إلى كونها رجسا ولكن الجماهير على أنها حرام لكونها رجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا فقال فإنها رجس أو نجس ليس لأنها كانت حمولة لا هي رجس أو نجس فلهذا حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإكفاء القدور وألقيت ثم أمر بغسل القدور. فدل هذا على أن غسل القدور إذا طبخ فيها النجاسة أنه واجب إذا كانت رجسا ونجسة فإن الأواني تغسل وفيه
دليل على مذهب الجمهور أنها تغسل مرة واحدة ليس سبعا، خلافا لأحمد رحمه الله تعالى عنه أنه يرى غسل هذه الأواني سبعا قياسا على الكلب. وبعضهم قال الكلب والخنزير تشبع وما عدا ذلك فمرة واحدة، والصواب أن الذي يشبع في الغسل هو الأواني التي يلعق فيها الكلاب فقط، ولا يلحق الخنزير بالكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن إحداهن أخراهن بالتراب، ولا يلحق بها الخنزير. لم يأتي نص في الخنزير فضلا أن يلحق بها غيرها، فيكتفى بغسل هذه الأواني مرة واحدة طالما أنه ليس مما ولغ فيه الكلب أو شرب منه. نعم. طب قد يقول قائل: إلى العام السابع كانوا يأكلون، ألم تكن نجسة وريسا، أم هذه النجاسة طرأت عليها؟ لأن لو كانت نجسة وريسا لماذا لم تحرم من أول الأمر؟ نقول: إذا كانت الإباحة من قبل الشرع فإن الله سبحانه وتعالى يرفع ما بها من خبث طالما أنها ليست محرمة، فإذا حصل التحريم كان الخبث في هذه الأشياء، وبالتالي لو أكل الإنسان لا تضرر، لو أكلها الإنسان لا تضرر. أما غير ذلك إذا لم تحرم فإن الله سبحانه وتعالى يرفع منها هذا الضرر الذي يكون فيها. نعم. والمحرمات ما حرمت مرة واحدة، وإنما المحرمات تدرج فيها، فكان الربا غير منهي عنه ثم بعد ذلك نهي، وكان هذه الحمرة هي غير منهي عنها ثم نهي، وكانت المتعة غير منهي عنها ثم نهي. كثير من المحرمات كانت في الأول ليست محرمة ثم بعد ذلك جاء التحريم. نعم. هذا التدرج من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس وبالأمة، لأن كانت مرحلة تشريع فلم ينزل تنزل أحكام مرة واحدة، وإنما تدرج فيها شيئا فشيئا. نعم. صارت إيه؟ والله أعلم أن هذه نجاسة شرعية، يعني لما حرمت صارت نجاستها نجاسة شرعية، والرجس الذي فيها صار شرعيا يعني من قبل الشرع. نعم. نعم. مثل الميتة، فإنها إذا أكلت في حال الاضطرار ارتفع ما بها من قبل الشرع، وارتفع ما بها أيضا من جهة الضرر، فتكون مباحة حلالا. والله عز وجل إذا باح وحل شيئا رفع ما فيه من نجاسة وخبث. نعم.
باب في أكل لحوم الخيل. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخر: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب حاء قال وحدثني يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام بهذا الإسناد.
فدل هذا على إباحة الحمر الأهلية، على إباحة الخيل، فالخيل مباحة، وهذا هو قول الجمهور، وعليه يدل الأدلة التي قرأت، ومنها أيضا حديث أسماء رضي الله عنها: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. فدل هذا على الإباحة، دل هذا على الإباحة. إذا كانت النفس تتقزز من هذا لكونه ليس مشهورا عند الناس هذا شيء آخر، فإن الإنسان قد يتقزز نفسه من مباح، كما عافى النبي صلى الله عليه وسلم الضب فلم يأكل الضب، فقال له خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني نفسي لا تميل إلى أكله. فكون النفس لا تميل إلى أكله هذا شيء، وكونه حراما هذا شيء آخر. فالشاهد أن لحم الخيل حلال، وقد خالف في ذلك الأحناف فقالوا لا يؤكل الخيل، وإن أكل فهو يأثم، ولكنها ليست حراما لقول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فذكر الركوب وذكر الزينة ولم يذكر أكلا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وعطف الخيل على الأخرى وهي ممنوعة الأكل. لكن رد الجمهور على ذلك بأن هذا أشهر ما في الخيل، أشهر ما في الخيل أنها زينة، وأن الإنسان يستأنس بها. ولما كانت الآية في معرض المنة، والمنة إنما تكون بالشيء الذي تتعلق به النفوس، والخيل وإن أكلت إلا أنه لم يكن أكلها مشهورا، وإن كانت مباحة إلا أنها لم يكن أكلها مشهورا حتى عند الصحابة، لم يكن أكلها مشهورا. وهذا تقول أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. فدل هذا على عدم شهرته، فهو وإن أبيحت أكله إلا أنه لم يكن مشهورا. فذكر الله عز وجل الغالب والظاهر في نعمة الخيل، وهي الركوب والزينة، الركوب، ولم يذكر الأكل لكونه النادر. وإذا كان الكلام في معرض المنة والفضل فإنه يذكر الأشهر، كما قال سبحانه وتعالى في آدم عليه السلام لما قال لإبليس: لما لم تسجد له؟ قال: لما خلقت بيدي. فكان هذا من أعظم منا على آدم، أن الله خلقه بيديه سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي. نعم. من؟ لا، من الحمر، البغال حرام. نعم. المتولد من مباح ومحرم هذا محرم كالبغل. نعم.
باب إباحة الضب. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لست بآكله ولا محرمه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال حدثني محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله بمعنى حديث الليث عن نافع غير أن حديث أيوب أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال سمع عن توبة العنبري سمع الشعبية سمع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. قال وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال للشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بمثل حديث معاذ. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. ولو حدثني أبو الطهر وحرملة جميعا عن ابن وهب قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن عبد الله بن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث
مشوية
قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب
من نجد فدل هذا على أن الضب مشهور بنجد وفعلا كانوا يأكلون هناك الضب يخرجون إلى البر إلى الصحراء لأن جحره هناك فيستخرجونه ثم يأكلونه. ومن لم يكن بأرض بها ضب يعاف إذا رأى منظره لأنه يشبه الوزغ البرص لكنه أكبر فذيله لحمه في الذيل وهو طويل ثم بطن عريضة فالذي يرى منظره يتقزز منه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يكن بأرض قومي يعني ليس بالحجاز مشهورا. نعم. وجحره يضرب به المثل في الالتواء التواء ويقولون هكذا كانوا يقولون العوام بس ما أدري هذه حقيقة ولا لا يقولون مع الضب تجد العقرب ولهذا إن وضعت يدك في الجحر تلدغ فيصطادونه بحيل يأتي مثلا بشكمان السيارة ويضعه في الجحر ثم يخرج الدخان فيهرب من الجهة الأخرى إنما تمد يدك هذا مستحيل تصطاد الضب بمد يدك هذا مستحيل. نعم. إنما يتحيلون عليه حتى أو يضعون ماء فيخرج من الجهة الأخرى لأنه ممكن فتحة المدخل غير فتحة المخرج بعيد لا تتخيلها. نعم.
فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له
يحدث به ويسمى له بالفتح يحدث به يعني يقولون هذا طعام كيت وكيت. نعم.
فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى يعرفه حلال هو أم حرام يقولون هذا كذا هذا لحم كذا وهذا لحم كذا لأنه قد يكون حرام.
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني. قال
حدثني. ففهم خالد أنه لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله أن ذلك يحتمل التحريم، فلهذا استفسر: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. نعم.
ولو حدثني أبو بكر بن النضر وعبد بن حميد قال عبد: أخبرني وقال أبو بكر حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته، فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد، وكانت تحت رجل من بني جعفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو. ثم ذكر بمثل حديث يونس وزاد في آخر الحديث: وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها. ولو حدثنا عبد بن حميد.
هذا من فائدة أو من ثمار تعدد الزوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اتسع مدخل الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا في يوم ميمونة، فدخل من في يوم ميمونة؟ دخل عبد الله بن عباس وميمونة خالته، ودخل خالد بن الوليد وميمونة خالته، فاتسع المدخل لأصحاب رسول الله. ابن عمر يدخل في يوم حفصة، وأبو بكر يدخل في يوم عائشة، وخالد بن عباس يدخلان في يوم ميمونة، وعمر يدخل في يوم حفصة، وهكذا. فاتسع مدخل الصحابة فقط، فزاد نقل الأمور الشرعية من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يقول: ارتقيت على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبر الكعبة. وابن عباس يقول: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وكذا الحديث. وخالد هنا ينقل لنا حل الضب، ما قال أحرم هو يا رسول الله. نعم.
قال وحدثنا عبد بن حميد قال
ليس أخبرنا. كما يدعي البعض أن النبي إنما عدد من أجل الشهوة وكذا، النبي لو كان يعدد من أجل الشهوة لعدد في أول حياته صلى الله عليه وسلم يوما كان شابا، لأن النبي بقي مع خديجة رضوان الله عليها 27 عاما لم يتزوج عليها امرأة، من سن 25 إلى 52، والنبي مع خديجة وحدها. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، تزوج سودة بنت زمعة، وكانت امرأة قد تزوجت قبله، ثم عائشة، ثم سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم ممن تزوجنا قبله، أي ثيبات سوى عائشة رضي الله عنها، هذه صفية بنت خيي ابن أخطب، هذه جوارية بنت الحارث ابن الضرار، وهكذا. فاتسع هذا الأمر ويعني دخول الصحابة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم الصحابة من بيوت النبي الهدي الخاص الداخلي الذي ما كانوا يطلعون عليه لولا دخولهم إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها منافع عظيمة. نعم.
ولو حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين بمثل حديثهم، ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر أن أبا أمامة بن سهل أخبره عن ابن عباس قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب، فذكر بمعنى حديث الزهري. قال حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول: أهدت خالتي أم سفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، سمنا وأقطا وأضبا،
أضبا جمع ضب، نعم.
فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا، وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا على أن الإقرار أيضا داخل في السنة، تقول وأكل على مائدة ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله، فالنبي أقر ذلك، بل هو قال ذلك صريح لما قال له خالد أحرمني، هو قال لا، نعم، لكن يدخل في السنة التقرير أيضا. فلو أن النبي أقر شيئا صار كما لو أمر به، بل ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يطلع عليه وسكت عنه من قبل الشارع فإنه يكون حلالا، لأن الوحي ما يقر محرما. نعم نعم. لا، لأن هذا ليس تقززا عاما، ليس رجع لشيء فيه، إنما هذا رجع لنفس النبي نفسه. في فرق بين أنت لا تأكل، يعني مثلا واحد في بعض الناس ما يأكل مثلا لحم الدجاج أو الأرانب، هو نفسه يتقزز، لكن هو لا يتقزز منه بصفة عامة، إنما نفس الشخص يعافي، فهذا لا يدخل في مسألة القاذورات. ما إذا كان من القاذورات المعروفة لدى الجميع يكون قذرا، إما لخبث لحمه أو لكونه يتناول الخبائث أو كذا، هذا عندي جميع الناس، إنما ما يجد الإنسان من نفسه لا يدخل في هذا. لا، مش تقزز النفس، أي منه هو، منه من نفسه، أما غير القذر في نفسه، في فرق بين القذر في نفسه ما يكون قذرا هذا لا يؤكل، ومنه ما يتقزز منه الإنسان. تقزز يعني يعافو، يعافو يعني لا يشتهيه، يجد نفسه تجزع من هذا، وإلا لا تجد طعاما يتفق عليه جميع الناس، قد يكون هذا شهير عندك وغير شهير عندك. نعم. إما أن يكون نجسا، وإما أن يكون يأكل الخبائث والحشرات وكذا، نعم، فيكون الخبث في لحمه لا يكون جيدا. نعم. ولو ما في أشكال، وهو صحيح يعافو يتقزز كل واحد، يجزع منه، كلها تعبيرات لمعنى واحد. نعم. بعض الناس يمكن يقول لك يأكل أرانب، أظن اللي سافر العراق كانوا يخبرون بهذا، يقول لك العراقيون يأكلون تقريبا الأرانب ويقولون أنها ضحية، إذا كانوا يسافرون العراق قالوا هذا والأرموط. طيب. نعم. وبعض الناس أشهى اللحم عنده لحم الأرانب، لحم الأرانب، فالناس تتفوت فيه. والإيه؟ كل واحد يعني إذا ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح فالأمر واجب. نعم. فقد تعبر يعني الذبح بالنحر، وقد يكون الفرس مما ينحر مثل البعير. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يزيد بن الأصم قال دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا 13 ضبا فآكل وتارك، فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته فأكثر القوم
يعني
حوله،
يعني وليمة من الضبان 13 ضبا،
فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه، فقال ابن عباس بئس ما قلتم، ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب، فكف يده وقال هذا لحم لم آكله قط، وقال لهم كلوا، فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة. وقالت ميمونة لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه، وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الضب فقال لا تطعموه وقذره. وقال قال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، إن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رجل يا رسول الله إن بأرض مضبة فما تأمرنا أو فما تفتينا،
يعني فيها الضبان،
فما تأمرنا أو فما تفتينا. قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينهى. قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر إن الله عز وجل لا ينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا أبو عقيل الدورقي قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي. قال فلم يجبه، فقلنا عاوده، فعاوده فلم يجبه ثلاثة، ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل، فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها. باب إباحة الجراد. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عينة عن أبي يعفور بهذا الإسناد. قال أبو بكر في روايته سبع غزوات، وقال إسحاق ست، وقال ابن أبي عمر ست أو سبع. قال وحدثناه محمد بن مسنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي يعفور بهذا الإسناد وقال سبع غزوات.
نعم، فدل هذا على إباحة الجراد أيضا، وهذا مجمع عليه. قال صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والحوت. الحديث وإن كان فيه ضعف الكبد والطحال، وإن كان فيه ضعف إلا أن العمل عليه. وهنا الحديث صريحة في أكل الجراد، فأقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. نعم.
له الكلام هنا استفاد منه إطفاء الجراد بالنار أو يشوى وهو حي وكذا، هذا ونقله عن أحمد عن مالك أو عن أحمد في رواية قال لا يحل إلا إذا مات بسبب، يعني لا يحل أكله إلا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيا أو يشوى، فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل والله أعلم. فهل يستفاد المسألة سمك الحي الذي نشوى وما يشوى وكذا؟
نعم، ما في إشكال في الشأن. أما كلامه هنا في أنه لم يحل، هذا نقله عن مالك ويقول أحمد في رواية، لكن الجماهير على أنه حلال مباح بإطلاق، متحف أنفه أو بغير سبب أو بسبب، كل مباح، وهذا الصحيح، هذا الصحيح، لا فرق بين أن يموت بسبب أو يموت بغير سبب. نعم. نعم. ما يستخبثه الناس عموما، ليس بعضهم، إنما إذا كان الاستخبث هذا مشهورا عندنا. نعم.
باب إباحة الأرنب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا.
فاستنفجنا، يقول نووي، أثرنا ونفرنا.
قال: فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. فلو حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء ولو حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث يحيى بوركها أو فخذيها.
نعم، فدل هذا على إباحة الأرنب. نعم.
باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال: رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو، ولكنه يكثر السن ويفقه العين. ثم رآه بعد ذلك يقذف فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن القذف، ثم أراك تقذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا. قال حدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عثمان،
يعني لمدة كذا وكذا، فدل هذا على تعظيم الصحابة للسنة، وأنهم لا يتصورون أن يخبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل خلاف ذلك، لكن إذا أمرتك وإذا نهيتك على لسان رسول الله فينبغي أن تقول سمعا وطاعة. لهذا عظم الصحابة السنن بخلاف حالنا اليوم، يمر الواحد وينهى ولا يبالى، يقال له قال رسول الله، يقول هذا كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقال هذا خبر أحد، أو يقال هذه السنة ما يدرينا صحة نقلها، أو يقول كما هو حجة العقلانيين في كل زمان وعصر، قاتلهم الله أن يؤفكون. لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعظمون السنن، فإذا بلغتهم السنة عظموا، فما يتخيل واحد أن يقول لأحد نهى الرسول عن كذا ثم هو يفعل هذا، إذا نهى النبي وجب الانتهاء. نعم.
قال حدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا كهمس بهذا الإسناد نحوه قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. قال ابن جعفر في حديثه وقال: إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكثر السن ويفقأ العين. وقال ابن مهدي: إنه لا تنكأ العدو ولم يذكر تفقأ العين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علاية عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكثر السن وتفقأ العين. قال فعاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تقذف لا أكلمك أبدا. ولو حدثناه ابن أبي عمر
سهل جدا أن يهجر الواحد من أجل مخالفة السنة عند الصحابة، ولا يجرؤ واحد أن يلوم صحابيا هجر من أجل مخالفة السنة، ما يجرؤ واحد يلوم الصحابة. لكن اليوم قد يقال هؤلاء القوم عندهم فظاظة وعندهم غلظة وكيف يهجرون وكيف كذا وكذا وكذا، وأصبح هجر المخالف والمبتدع والعاصي والمخالف للسنة أصبح غريبا في الناس، أصبح غريبا في الناس، وهذا أصل عظيم في الشريعة. هجران المخالف أصل عظيم ليحمله على موافقة السنة، لكن هذا أمر يراعى فيه قواعد وضوابط. فالذي يهجر من ويهجر ويهجر في أي مسألة، وهل يبلغ الشخص أم لا، وهل الشخص المهجور يعني يكون الهجر وسيلة لإصلاحه أم تماديا في عناده، ولا هو ضعيف أو قوي، فهذه أمور تلاحظ أيضا، لأن النبي هجر أقواما وترك آخرين، هجر وترك. نعم نعم نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: قوله أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخف ثم تخذف لا أكلمك أبدا، فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم، وأنه يجوز هجران
أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم، مع العلم، لأن عبد الله بن مغفل أعلمه بالسنة، ما هجره قبل الإعلام، أعلمه بالسنة أولا، تعلمه وتزيل شبهته، ترفق به أولا حتى إذا كان معاندا ولا يرعوي وينتبه إلى السنة فلا تبالي به، فلا كرامة له، لا كرامة له يعني، لكن أعلمه أولا، قد يكون جاهلا، أعلمه أولا، وأنه يجوز هجرانه دائما، هذا ولو إلى الممات، ولو إلى الممات، كما هجر ابن عمر ولده. نعم.
فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائما، والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما. وهذا الحديث مما يؤيده معنى ظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره.
هذا كلام جيد، يعني إذا كان الهجر في الدين فيجوز أن يكون مؤقتا ويجوز أن يكون مطلقا، وما إذا كان الهجر للدنيا ولحظ النفس فلا يحل فوق ثلاث، وبهذا ولهذا بوب البخاري بابين متتليين بهذا، باب ما يكون من الهجر وتحريمه، وباب ما يكون من الهجر وجوازه. أما التحريم فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مسلما يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا إذا كان الحظ إيه؟ النفس أمر دنيوي، أما لدين ولو بقي إلى آخر العمر. ولا ينبغي الإنسان أن يدخل شهوته في هذا، فيكون الأمر لحظ النفس ولكنه يلبسه اللبسة الشرعية ليبرر نفسه دوام الهجران، ويكون من أجل ماذا؟ من أجل أمر دنيوي، يعني مثلا أنا اختلف مع جاري، هذا أمر دنيوي في حدودة في كذا في كذا، فأقول والله هذا الرجل أصلا ما اختلف معي إلا لأنه يحقد علي لأننا على السنة، هذا الرجل مبغض للسنة، فأنا سأقاطعه من أجل هذا وأحول مسألة إلى خلاف بسبب السنة، والأمر أنه خلاف دنيوي، فالإنسان لا يقدم شهوته في هذا، وإلا فالله عز وجل لا تستعمل معه الحيل، الله عز وجل أعلم بالسر وأخفى، وعليه فلا يحل الإنسان يهجر أخاه من أجل دنيا ولا لحظ نفس فوق ثلاث ليال، أما إذا كان لدين فإنه يهجره ولو إلى الممات، ولو إلى الممات، طالما أن هذا الهجران يؤثر فيه ويأتي بالنفع. أما إذا ترجحت المصلحة في عدم الهجران فإنه لا يهجره، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك هجر المنافقين لأنه ترجحت مصلحة في ذلك. فإذا كان الإنسان ضعيفا ويخشى لو هجر فلانا أنه يشتد شره على الدعوة وكذا، فيكلمه، لكن يكلمه بقدر، ولا يكون أكيله وشريبه، ويخالطه على وجه الاستئناس. إذا عجزت عن الهجران أو ترجحت مصلحة في عدم الهجران، ليس معنى ذلك أنك تؤكل وتشارب وتضاحك، لا، لابد أن يظهر المكارة في هذا، وإن كلمته لكن لا تصاحبه ولا تأكله ولا تشاربه ولا كذا ولا كذا أبدا. ففيه جواز إذن ومشروعية هجران أهل البدع والمخالفين، وهذا يؤثر فيهم جدا، هذا يؤثر فيهم جدا. لكن كما قلنا يا إخواني، إذا غابت السنن عن الناس، وإذا انتشر أهل البدع وكان مشاهير القوم على البدع، فالإنسان يرفق بالمجتمع ويرفق بالمخالف. يعني مثلا ما جيش أنا هشام أهجر الناس مثلا في بيلة من أول ما أبلغهم السنة مرة ولا مرتين، إذا كان الناس ينظرون فيجدون مشاهير المشايخ على خلاف السنة، مشاهير المشايخ يقول لك والله احنا نمشي، مش هو حسان منكم وحوية منكم والعدوي والناس دي كلها، طب احنا وراهم يا اخي. فهنا تشتد الايه الشبهة عنده، فلهذا يحتاج هذا مزيدا من الصبر، مزيدا من الصبر حتى تخلع هذه الرموز من قلوبهم وتبين لهم السنة. ولهذا لا تقف هؤلاء بك رجل في ورشته ما يسمع علما أبدا، وانت كل صباح تسمع العلم وتسمع السنة وتقرأ أثر ابن عباس، أثر ابن المغفل، وأثر ابن عمر، وأثر ابن عباس، وأثر الصحابة في تعظيم السنن، ما شاء الله حسك يعلو. هذا الرجل ما سمع شيئا. ومن المصالح أيضا ما يستعمله هؤلاء المبتدعة في التنفير منك بهذا السبب، فيزيدون عليك افتراء وكذبا، فيقولون للناس هؤلاء يكفرون المجتمع. انظروا هذا سيأتي، هو لن يسلم علينا، فتمر أنت ولا تسلم، تمر أنت ولا تسلم، فيقول انظر هذا يكفر. فلهذا راعي في مثل هذه الأمور، راعي فيها تلك الأحوال، فإن الهجرة إنما هو وسيلة، فانظر هل يأتي بالفائدة المرجوة أم لا. إذا ما أتى بالفائدة المرجوة فلا حاجة فيه. وعليه ينبغي أيضا أن يرفق بعضنا ببعض، فإنك قد تهجر شخصا ولا أهجره أنا، أنت تهجره وأنا لا أهجره، نحن نشترك في شيء ألا وهو ألا يكون أحدنا مؤاكلا ومخالطا ومؤانسا ومضاحكا، هذا ما يجوز لمن هجر ولمن لم يهجر، هذا ما يجوز. لكن أنت قد تهجره لما قام عندك من داعي الهجر، وأنا ما استقام عندي داعي الهجر بعد، أو هذا رجل يقبل مني ولا يقبل منك، فقد انقطع النفع منك له. أما أنا فرجل يقبلني، فأصبر معه، أصبر معه. ولهذا إخواني لا تجدون عند أهل البدع الآن إلا شبهة واحدة في الكلام على أهل السنة، أن هؤلاء يسبون ويهجرون وكذا، ما عندهم إلا هذا الأمر. ولا يعود الواحد باللوم على نفسه، لماذا هجرني، لا يقول لماذا هجرني، ولا يعود إلى نفسه فيقول من أي شيء هجرت أنا، فيتعلم السنة ويعود. يعني يؤلمه الهجر ولا يؤلمه مخالفة السنة، ويظنون أن الهجر إنما يكون للكافر، لأنك لو هجرت معنى ذلك أنه يكون كافرا، وهذا ليس بصحيح، فالهجر يكون لأفاضل الصحابة. ولهذا بعض الناس راني أصلي في مسجد من 3 أيام وأنا على الطريق في إحدى البلدان، فشكري من الإخوة، قال أخذ تلفوني ثم اتصل علي وقال يا شيخ أنا بشتكي لك من الإخوة، والإخوة اللي عندنا يهجروني وكذا وكذا، ويهجرون الإخوة ولا يكلمونهم، ويقولون هؤلاء طلبة الشيخ هشام، حتى إنه صار مشهورا الآن، صار مشهورا الآن، إذا أحد لا يلقي السلام يقال هذا من طلبة الشيخ هشام. المهم صبرت عليه حتى ذكر ما عنده، ما ذكر ما عنده حتى فرغ، وبينت له أولا، قلت له دعني من الإخوة اللي عندك الآن وكذا، لكن تعالى نقص الأمر من جهة الشر، مسألة هجران، الهجران نفسه هل هجران المخالف هذا مشروع في الشرع ولا لا، وهل يكون في حال الكفر فقط أو يكون للمسلمين، بل قد يكون لأفاضل الصحابة. المهم أصلت له الايه المسألة، ثم قلت له بعد ذلك انت اكيد ما هجرك الاخوة الا لانك مخالف، كنت مع اهل الثورات وكذا، قال نعم انا كنت مع اهل الثورات وكذا وكنت معهم، لكن تركتهم الان، وانا رجل لا دخل لي لا بهذا ولا ذاك. قلت لماذا لا دخل لك بهذا ولا ذاك؟ لو واحد دخل ورشتك واخذ قطعة من عندك ماذا ستقول فيه؟ ستقضي ولا لا؟ قال نعم. قلت طيب دين الله أولى. ما في المسلم ما يقول أنا لا دخل لي بهذا ولا بذلك. إنما المسلم لا دخل له بالباطل، لما إذا وجد حقا تبناه ودافع عنه وكذا. المهم يعني فالناس يحتاجون إلى مزيد إعذار، وبعضهم عنده زخن في القلب، هو يشتكي وكأنه حمامة سلام، وهو في الحقيقة يعلم جيدا محور الخلاف ويعلم القضية، لكن إما لضعف علمه مثلا أو كذا لا يستطيع محاورتك، أو يريد أن يقصر عليك الطريق، أو يجعلها مسألة كمسائل المجالس العرفية. يعني ينبغي أن نكون إخوة ونتحاب وكذا، زي ما واحد قال لي أمس وقال يا شيخ في مانع أن في السعي بين المشايخ وأن نؤلف بينهم ونجتمع كلنا، قلت له والله ما في مانع، ما أنا ما أريد أن أقول له هذا مستحيل ولا يزال مختلفين، لأن من كل واحد في الشرق واحد في الغرب، ولأن الاجتماع شرطه صعب، الاجتماع السنة والاجتماع على مائدة واحدة، هو عرف السنة ونفر منها وهو يراك مبتدعا ضالا فلا يجتمع معك أبدا، يظن أن الأمر سهل وليس الأمر سهلا. نعم، لهذا نقول يا أخواني في تختلف يعني المجتمعات في هذا، والمسائل من ظهور وخفاء وقوة وضعف. يعني مثلا إخواننا من الأعاجم إذا نزل إلى روسيا أو نزل إلى هذه الأماكن، هل مباشرة يبلغهم السنة ثم في اليوم الثاني يهجرهم وهم ما سمعوا أصلا عن شيء من السنة؟ لا، يصبر. يعني ما يلجأ الإنسان إلى مسألة الهجر هذه إلا في حالة فعلا تستدعي ذلك من كون الإنسان معاندا. أما إذا كان الإنسان يؤتى منه أو يعني ويرجى فيه خير وتقدم معك ولو تقدما بطيئا، فلا تفتنه في مسألة الهجر. ولهذا كل هذه المسائل نسبية، فلا ينبغي أن الإنسان يعني يقاطع أخاه من أجل أن يكلم فلانا، رأينا فلان يكلم فلان، طيب يكلمه لأن المصلحة أن يكلمه. هذه مسائل اجتهاد. نعم، عائشة هجرت بعض الصحابة، هل نهجرهم؟ هل الصحابة تبعوا عائشة في الهجر؟ قد ترى مصلحة في ذلك وقد ترى داعيا لذلك، فمسائل نسبية. نعم، لكن الحقيقة يدخل فيه هوى بعض الأحيان حتى من الذين ينتمون إلى السنة وهجرون. فإذا أراد، وأنتم تسمعون هذا، قد يماشي الواحد واحدا من هؤلاء وكذا، فإن عتبت قال والله أنا يعني رجل يأتي بفائدة وبينتفع وأنا إنما يعني كذا وكذا وكذا إلى آخره، أو إذا لومته أنت كنت تماشي فلان من سنتين يقول والله كنت أدعوك المحل دعوة، وأنت إذا مشيت واحدا أو كلمت واحدا من هؤلاء مرة قال هذا يكلم أهل البدع والأوائل ووجهه إليهم. قال سفيان رحمه الله تعالى لما قدم البصرة وسأل عن ربيع بن صبيح ويأتي بالآثار في هذا، هذا صاحب هوى، وهذا يوجد في أحداث الأسنان الذين يستعملون هذه الآثار في رضا أنفسهم. إذا واحد مشى مع الإخوان يقول كنت أناصح، وأنت إذا مشيت مع ربما سلفي لكن يخالفه مسألة قال هذا من أهل بدع ولا تماشي هؤلاء. نعم، إذا كان له سبب إيه؟ لا بأس بهذا لو تحقق هذا الأمر، لو كان هجرانه سيرفع عنه ضرر دنيويا لا بأس، المهم أنه لا يكون لحظ نفس، إنما لو ضرر محقق نعم ما في إشكال. نعم، وعائشة لما هجرت بعض الصحابة ما كان لأمر يعني شرعي يظهر في هذا الأمر، ولكن هي تأولت رحمة رضي الله عنها ذلك لشيء نالها من هذا. فإذا كان ضرر دنيوي يعني يستدعي ذلك فلا بأس. نعم، لا يزال إلا بالهجر فلا بأس.
باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثناه شيء منحى قال وحدثنا
إنما سبب هذا الباب على ما ذكر يعني ما يحل وما يحرم من الذبائح وكذا، فالإنسان إذا ذبح محتاج إلى صفة في الذبح، فصفة الذبح لابد أن يكون الإنسان رفيقا في الذبح، وأن تكون الآلة آلة قوية وحادة حتى لا يعذب الحيوان الذي يذبحه، نعم، وأن يرفق به ولو كان حيوانا، نعم.
قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور كل هؤلاء عن خالد بن الحذاء بإسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه.
رحم الله المسلمين.
باب النهي عن صبر البهائم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد
صبر البهائم يعني حبسها وربطها لتقتل مربوطة، نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد بن أنس قال سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال وحدثني زهير بن حرب قال
يعني حدثنا تأتي بدجاجة تربطها ثم تأخذها غرضا وترميها، فهذا منهي عنه، تأخذها غرضا وتصبرها حتى تقتل رميا، نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي حاء قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة بهذا الإسناد قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. قال وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا شيبان بن فروخة وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا.
دل هذا على التحريم، لأن اللعن ما يكون إلا مقتضى التحريم وهو كبير من كبائر الذنوب، نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن زريع حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا.
نعم، يعني هذا عام لأن هذا من باب التعذيب ولا يجوز هذا ويخالف الإحسان في الذبح، فدل هذا على نوع كبير من كبائر الذنوب. هذا ما تعلق بكتاب الصيد والذبائح، نعم.
كتاب الأضاحي،
نعم. اللي هي ايوه اطلق يعني كيف يعني على لسان رسول الله يعني لعن الله من فعل هذا يعني على لسان الرسول، مثل ما قال ابن سعود لعن الله من مصر ومكرم مصر وكذا، وأنت تنقل اللعن يعني على لسان الشارع. فقولك هذا حكم، فالحكم دليله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فطارة تذكر النص وطارة تذكر الحكم. نعم، فتقول أن مصر ملعونة أو لعن الله أن مصر، نعم، وطارة تأتي بالحديث. فذكر ابن عمر في الأولى رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص، وفي الثانية ذكر الحكم. نعم، من؟ لا، هذا غير معين، كلام في النوع. لو قال نعم قال لا تفعلي هذا فقد لعن الله النمصة المتنمصة، نعم، لا تشرب الخمر فقد لعن الله شارب الخمر، هذا حكم. نعم،
لما ورد عن بعض الثلاث من بعض المعين مثلا يحيى بن عون لما قال عن الطراريط لعنه الله الطراريط يقع في عرض
أحد، هذا يحتاج إلى ثبوت أولا، ثم إن ثبت فهو خطأ ليس يتابع عليه، ليس يتابع عليه
يعني البعض يعني،
لكن عموما بعض أهل العلم يرى جواز لعن المعين، يعني بعض أهل العلم يرى جواز لعن المعين، يعني هذه مسألة خلافية. معين المسلم بعضهم يرى جواز لعنه
عشان قالوا باعتبار الدعاء عليه، يعني لعن فلان اللهم لعن فلان توجهه لهذا، يعني لعن الله فلان أي اللهم لعن فلان.
لكن عموما هو مذهب، مذهب عند بعض العلم يرى جواز ذلك، لكن صحيح أنه لا يلعن المعين حتى ولو كان كافرا. نعم.